بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول الأذان، وقد كان الكلام فيما تقدم في الحديث حول كيفية الأذان. ذكرنا بأن هناك طائفتين من النصوص، الطائفة الأولى التي تدل على أن كيفية الأذان عبارة عن البدء بأربع مرات الله أكبر، ثم بعد ذلك الترجيع يعني تثنية الموارد الأخرى إلى النهاية، وأن الإقامة تختلف في أن البداية بمرتين الله أكبر، ثم تثنية جميع الموارد عدا لا إله إلا الله في النهاية، وإضافة حي قد قامت الصلاة مرتين قبل الله أكبر. هذا ما ذكر في المقام، وذكرنا أن هذا المعنى يستفاد من رواية إسماعيل الجعفي، وأشرنا إلى ذلك طبقا للبيان الذي حكينا عن سيدنا قدس الله تربته الطاهرة، وأشرنا إلى ما يتصور من مناقشة أو تأمل في السند وما ذكره سيدنا أعلى الله في الخلد مقامه جوابا عن ذلك. في مقابل هذه الطائفة من الروايات، الطائفة التي دلت على أن الأذان مثنى مثنى بدءا من الله أكبر إلى النهاية، قلنا بأن هذه الطائفة معارضة للطائفة الأولى، لذا ذكروا بأن المعارضة غير مستقرة. طبقا لذلك قالوا نوفق بين الطائفتين بأن نحمل الروايات التي تضمنت مثنى مثنى على الإجزاء، ونحمل الروايات التي تضمنت التربيع في البداية على الأفضلية، وعليه يكون الجمع حينئذ بين الطائفتين. لو لم يرتضى هذا الجمع كما هو الصحيح، وقلنا بأنه جمع تبرعي، فعندها لا بد من البناء على استقرار المعارضة، وبالتالي العمد لتقديم إحدى الطائفتين على الأخرى. مع استقرار المعارضة قد يقال بتقديم الطائفة الأولى التي تضمنت التربيع في التكبير على الطائفة الثانية التي تضمنت التثنية في التكبير، على أساس أن أول المرجحات الشهرة الفتوائية ذكروا متى ما وقعت المعارضة بين خبرين مقتضى مقبولة عمر بن حنظلة خذ بما اشتهر بين أصحابك، المقصود من الشهرة الشهرة في الفتوى. ولذلك يذكر السيد البروجردي على أن الشهرة الفتوائية هي أول المرجحات، فعليه هذه الكبرى لما كانت الشهرة في المقام فتوى لاعتبار التكبير في الأذان في البداية، كان ذلك يستوجب تقديم روايات الطائفة الأولى على روايات الطائفة الثانية، فيثبت المطلوب حينئذ. أما لو بني على أن الشهرة الواردة في رواية في المقبولة ليست شهرة الفتوى، وإنما المقصود بها الشهرة في الرواية كما هو الصحيح، فحينئذ لا مجال للعمد إلى ترجيح الطائفة الأولى على الطائفة الثانية لعدم إحراز شهرة الطائفة الأولى رواية على الطائفة الثانية. روشان واضح. الطريق الثاني أن يعمد إلى تقديم الطائفة الأولى على الطائفة الثانية استنادا إلى أن الطائفة الثانية موافقة للعام، إذ أن المعروف من فتوى مالك والمعروف من فتوى أبي يوسف في الجملة أنهما يقولان بتثنية الأذان مثنى مثنى، ففي الصورة العامة الإمام عليه السلام وافق العامة، وإن كان وجود حي على خير العمل مانع من كون المقام مقام موافقة، بس في الصورة العامة في الجملة هناك موافقة للإمام عليه السلام للعامة، ومع ثبوت الموافقة يصعب البناء حينئذ على الاستناد، فتكون الرواية روايات الطائفة الأولى مخالفة للعامة، وروايات الطائفة الثانية موافقة للعامة، وقد تقرر أن الرشد في خلافهم فتقدم روايات الطائفة الأولى على روايات الطائفة الثانية. لو قيل بأن اشتمال روايات الطائفة الثانية على حي على خير العمل مانع من الحمل على التقية، وبالتالي لا مجال للعمد لتقديم روايات الطائفة الأولى على الثانية، قلت الطريق الثالث للتقديم هو التالي: إن روايات الطائفة الثانية مما فيه الريب، وروايات الطائفة الأولى مما لا ريب فيه، وقد تضمنت مقبولة عمر بن حنظلة أن ما فيه الريب يترك وما لا ريب فيه يؤخذ به، خذ بما اشتهر بين أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، فإن المجمع يعني فإن المشهور لا ريب فيه. فيستفاد من ذلك أن تمام الميزان على عنوان الريب وما فيه الريب، وعنوان الريب عنوان إضافي، فهذه الروايات بالإضافة لهذه الروايات لما كانت مما فيه الريب تكون هذه الروايات ساقطة عن الاعتبار. طبعا طبيعي أن تحقق الريب له أسباب، قد يكون احتمال الموافقة للتقية، قد يكون احتمال الخلل السندي، قد يكون قد يكون قد يكون، فبالتالي هجران الأصحاب مثلا، عدة أسباب مقومات دواعي تؤدي إلى هذا الغرض، فيقال بأن هذا مما فيه الريب وهذا مما لا ريب فيه. فإذا الروايات الطائفة الأولى مما لا ريب فيه، بينما روايات الطائفة الثانية مما فيه الريب، فتقدم روايات الطائفة الأولى على روايات الطائفة الثانية، لأن روايات الطائفة الأولى مما لا ريب فيه، والثانية مما فيه الريب، فيبنى على ذلك. واضح إن شاء الله. المصنف بنى على طريق آخر، قال: إن أمكن أن نعمل أو أن نعمد إلى التوجيه لهذه الروايات بما يتناسب والمقام بها، لو لم يمكن لابد من طرحها، وذلك لكونها متضمنة لما لا يمكن الالتزام به. أقول إن كان دعواه في الطرح يعود لما ذكرنا أن مخالفتها لما عليه سيرة السلف والخلف مبنية توجب وجود ريب فيها، كان ما أفاده حسنا ونلتزم به. أما لو كان موجب الطرح إعراض الأصحاب، فقد ذكرنا أن مثل هكذا إعراض لا يعول عليه، لأنه إعراض اجتهادي صناعي ناجم من ترجيح الطرف الأول على الطرف الثاني، ولا مجال للاعتماد عليه. خب، نعم، في البين نكتة يمكن أن تذكر، مفادها أن روايات الطائفة الأولى كرواية إسماعيل مثلا ضعيفة السند، ومع ذلك ترك الأصحاب الروايات صحاح الأسناد وعملوا بالروايات ضعاف الأسناد. هذا يكشف عن أن في البين إعراضا جزميا، لأن الأصحاب عملوا بالضعيف وتركوا الصحيح، فيكشف ذلك عن وجود خلل في البين. النتيجة أننا نرفع اليد عن روايات الطائفة الثانية ونعمد لتقديم روايات الطائفة الأولى لواحد مما ذكر، وعليه يتعين البناء. زين بدخلة أستاذ سعيد، يتعين البناء على روايات الطائفة الأولى القاضية بأن الأذان أربع تكبيرات في البداية ثم فصلان فصلان إلى آخر الأذان. هذا هو المختار في المقام. هذا أعظم من الشكر. وش تقولها؟ هذا تمام الكلام في هذا المطلب. بقي عندنا الحديث في المطلب الأخير. أقول أولا الإعراض الصناعي مقصودنا من ما إذا كان في المقام طائفتان من الأخبار تعارضتا، فعندها ترجيح الطائف العمل بالطائفة الأولى والإعراض عن الطائفة الثانية لا يعد إعراضا، إنما هو في الحقيقة ترجيح، عمل بالطائفة الأولى ترجيحا لها على الطائفة الثانية، فلا مجال لأن يقال بأن هذا إعراض مخل يستوجب رفع اليد عن هذه الطائفة أو عن هذه الرواية. مرة ثانية لا، مقامنا لو كان مستندنا في الفتوى هي رواية إسماعيل الجعفي، قلنا في الدرس السابق بأن رواية إسماعيل الجعفي للمناقشة في سندها مجال، إذن الأصحاب تركوا الروايات صحاح الأسناد وعملوا بالرواية ضعيفة السند، ألا يوضح هذا أن المقام مقام إعراض جزمي؟ طبيعي أن الإعراض قد يكون لنكتة وقد يكون الإعراض لأمر آخر، يعني قد يكون الإعراض ناجما من إحراز الأصحاب وجود خلل في السند، نقص، سقط، قطع، أو يكون الإعراض ناجما من أن الأصحاب لقربهم من صدور من عصر صدور النص لم تحرز أصالة الجهة بالنسبة إليهم لاحتمال التقية، أو لسبب من الأسباب قد لا نطلع عليه، ولذلك أحيانا قد لا نرفع اليد عن الخبر بسبب الإعراض إذا استطعنا أن نحرز النكتة التي دعت الأصحاب للإعراض. مثلا لو أحرزنا أن منشأ إعراض الأصحاب أن الرواية مقطوعة سندا بحسب الطبقة في الرواية سقطون، لا يمكن أن نعول في المقام على الإعراض لأن الرواية سوف تكون ساقطة من حيث الحجية بسبب الضعف السندي. خب لو كان الإعراض ناشئا من عدم إحراز أصالة الجهة، طبيعي سوف نعمد إلى التأمل، هل أن أصالة الجهة ثابتة أم أن أصالة الجهة غير ثابتة؟ لو أحرزنا أصالة الجهة لا قيمة لإعراض الأصحاب حينئذ، لابد من التأمل في نكتة الإعراض. إذا أحرزنا منشأ الإعراض يترتب أثر من حيث القبول به من عدمه، ما لم نحرز فإن الإعراض غالبا عندنا كاشف عن وجود خلل في أصالة الجهة أو أصالة الصدور، وبالتالي يصعب البناء على الخبر. كيف ما كان يقع الحديث بعد ذلك في مطلب عقدي أكثر من كونه مطلب فقهي، وهو مسألة الشهادة الثالثة بالولاية لسيدي ومولاي أمير المؤمنين روحي له الفداء والأئمة الهداة عليهم أفضل الصلاة والسلام. أقول اختلف أصحابنا أيما اختلاف لا يكاد يتصور في مسألة كما اختلفوا في مسألة الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، حتى عدت الأقوال، وأظن أن الأمر أوسع، فبلغت 10 لأصحابنا في هذه المسألة، تلك 10 كاملة. وأظن لو كان في البين تتبع أكثر أمكن أن تحرز أقوال أخرى. كيفما كان، أعرض هذه الأقوال بصورة سريعة. أول هذه الأقوال ما عليه مشهور أصحابنا رضي الله تعالى عنهم من أن الشهادة شرط الإيمان وليست جزءا من الأذان، بمعنى أن الشهادة الثالثة مستحب نفسي وعمل راجح بالأصالة، لا يختص بالأذان فقط، بل هي مما يجب الاعتقاد به على كل إنسان مسلم قلبا. ولذا يمكن للمسلم أن يأتي بها الشهادة الثالثة، أن يأتي بها على أمل الحصول على الثواب المرجو منه سبحانه وتعالى بقصد القربى، لا بعنوان الجزئية الواجبة أو بعنوان الجزئية الاستحبابية، من باب الإعلام بما يعتقد به قلبا من الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام ولأولاده المعصومين صلوات الله عليهم. فإذا الشهادة الثالثة في الأذان شرط الإيمان، كما هي شرط الإيمان في غيره، فالإتيان بها لا على نحو الجزئية وإنما على نحو شرط الإيمان مستحب نفسي. القول الثاني أن الشهادة الثالثة شطر الأذان وجزء منه كسائر الأجزاء الأخرى، كما أن الشهادة لله سبحانه وتعالى بالوحدانية والشهادة لمحمد صلى الله عليه وآله بالرسالة جزآن من الأذان، كذلك الشهادة لأمير المؤمنين عليه السلام بالولاية جزء من الأذان أيضا، فيجب على المكلف أو المؤذن الإتيان بها، وإن تركها كان ذلك موجبا للإخلال بالأذان فلا يتحقق الأذان بدونها. إذن تكون جزءا واجبا لا بد من الإتيان بها حتى يتحقق الأذان خارجا. أقصد من كونها جزءا واجبا يعني جزءا مقوما لماهية الأذان. هذا القول تبناه من أعلامنا المعاصرين السيد الشيرازي قدس الله تربته الطاهرة في موسوعته الفقه، ومال إليه صاحب الجواهر كثيرا حتى قال: لولا التسالم على عدم كونها من الأجزاء الواجبة في الأذان والإقامة كنا نقول بها فيهما. لولا تسالم الأصحاب على عدم جزئية الولاية الشهادة بالولاية في الأذان والإقامة لكنا نقول بالجزئية فيهما بالشهادة الثالثة. أما السيد الشيرازي في موسوعته الفقه فإنه يلتزم بأن الشهادة الثالثة جزء من أجزاء الأذان والإقامة كالشهادة بالتوحيد والشهادة بالرسالة. القول الثالث وهو أن الشهادة الثالثة جزء مستحب في الأذان كالقنوت في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة، السلام عليك أيها النبي، وما يماثلهما من أحكام عبادية، أمور يستحب الإتيان بها ولا ضير في تركها. وقد اختاره كثير من الفقهاء والمحدثين كغواص بحار الأنوار العلامة المجلسي وصاحب الحدائق وصاحب الجواهر رضي الله تعالى عنهم جميعا. القول الرابع أن الشهادة الثالثة يؤتى بها من باب الاحتياط لأنه طريق النجاة، والاحتياط حسن في جميع الأحوال، فرجحانها على هذا القول طريقي وليس نفسيا. طيب، ما هو الداعي للقائلين بالاحتياط الذي دعاهم للالتزام بقولهم بأن الشهادة الثالثة يؤتى بها من هذا الباب؟ أقول الداعي لهم للقول بالإتيان بالشهادة الثالثة بداعي الاحتياط وعدم اعتبارها جزءا من الأذان التالي: قوة أدلة الشطرية عندهم ووصولهم إلى حد يمكنهم الإفتاء بجزئية الشهادة الثالثة من الأذان، لكنهم لا يجزمون، يتورعون، يخشون مخالفة المشهور، يتنزلون للإتيان بها احتياطا. خب، القول الخامس: إن الشهادة الثالثة الإتيان بها في الأذان والإقامة عمل مكروه، وقد جعل القائل مستنده للقول بأن الشهادة الثالثة يكره الأذان بها أو يكره إتيانها في الأذان، قد جعل مستنده في تلك الدعوة أمران. إذا ضممناهما لبعضهما البعض نخرج بالنتيجة: أول، عدم ثبوت النصوص الدالة على الشهادة الثالثة عنده. اثنين، الاعتقاد بأن الكلام في الأذان غير جائز، وعليه تدخل الشهادة الثالثة في الكلام المنهي عنه عنده. وقد اختار هذا القول الفيض الكاشاني في كتابه مفاتيح الشرائع عند حديثه عن مفتاح ما يكره في الأذان والإقامة، ومال له آخرون أيضا. السادس، ما التزمه سيدنا الحكيم وسيدنا الخوئي وآخرون رضي الله عن الماضين وأطال عمر الباقين من أن الشهادة الثالثة راجحة لأنها صارت شعارا للشيعة، فبعنوان الشعارية لا بعنوان الشطرية والجزئية ولا بعنوان الاستحباب النفسي ولا الطريقي. سبعة، ويمكن القول العاشر تقريبا هو بيرجع إلى هذا، هم على أساس أنه إيش أو خلل القول العاشر، إذا ما وضحت القول العاشر الداخلية السادس، إذا ما وضحت أشرح مش مشكلة. قول السابع، البناء على حرمة الشهادة الثالثة في الأذان، يحرم الإتيان بالشهادة الثالثة في الأذان لعدم ورودها في النصوص الشرعية عن المعصومين عليهم السلام، فيكون الإتيان بها بدعة، لأنه إدخال ما ليس من الدين في الدين، هذه حقيقة البدعة. البدعة عبارة عن إدخال ما ليس من الدين في الدين، و الشهادة الثالثة لم ترد على لسان المعصومين، فتكون إدخالين من إدخالا لما ليس في الدين في الدين. والأذان كما نعلم أمر توقيفي، فما دام لم تثبت هذه الجملة فيما ورد عن المعصومين عليهم السلام يجب تركها. وقد مال إلى هذا القول العلامة الحلي في نهاية الأحكام، والمحقق السبزواري في ذخيرة المعاد، والشهيد الثاني في روض الجنان، والشيخ الكبير كاشف الغطاء. الثامن: البناء على حرمة الإتيان بالشهادة الثالثة في الأذان، لكن لا من باب أنه بدعة، لا، وإنما حذرا من توهم الجاهل جزئيتها، وذلك لإصرار المؤذنين على الإتيان بها على المآذن وعدم تركهم لها ولو لمرة واحدة، ملتزمون دائما وأبدا ولا مرة يتركونها. خب، هذا الإصرار من المؤذنين يوهم الجاهلين بجزئيتها من الأذان، فيجب تركها حتى لا يقع الجاهل في مثل هذا التوهم. هذه ثلاثة أو هذه ثمانية عفوا تسعة ما شفت، وإنما إيش له الوحيد البهبهاني في حاشية على المدارك نقل هذا الرأي أناقشه، لم يعمد إلى نسبته إلى أحد، أناقشه فأشار إلى أن التوهم تارة يتصور أن يكون توهما للعالم، وتارة يكون التوهم توهما للجاهل. قال الفرض أنه توهم الجاهل، وذكر على أن مجرد وقوع الجاهل في التوهم هل يجب دفعه ويلزم رفعه حتى يبنى على حرمته؟ يقول له لا دليل عندنا على ذلك. وخير مثال أن العوام أنت تنصحهم في اليمين فيذهبون في اليسار، شايفين لا يلزم من ذلك الإشكال دائما وأبدا، فلا يجب رفع توهم الجاهلين ودفعه دائما وأبدا. فأصل التعليل عليل، لكن لم ينسبه ولم أجد أحدا تطرق لهذا غيره، يعني كل من تطرق بعده لهذا الرأي حكاه عن حاشية الوحيد على المدارك، الوحيد في المدارك لم ينسبه لأحد. طبعا حاشية المدارك مطبوعة طبعة جميلة، مؤسسة أهل البيت، يعني إمكانكم كيش يا أستاذ حسين عنده يعني راجعوها. زين، القول التاسع وهو القول بحرمة الشهادة الثالثة أو بكراهتها على أقل التقادير لأجل فوات الموالاة بين فصول الأذان، وبذلك تكون حرمتها أمرا وضعيا لأنه مرتبط بالصحة. زين، تكون حرمتها أمرا وضعيا وهي بطلان الأذان بها، لأن الذي أتى بالشهادة الثالثة قد فوت الموالاة بزعمهم من جانبين: جانب الأول فوت شرطية الاتصال بين محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وبين حي على الصلاة، وأوجد المانع أيضا بعد فوات الموالاة بسبب مانعية الانفصال. فإذا أمر هم هذا لم ينسب لأحد، وإنما كأنما أشير لفي طيات كلمات النراقي في المستند عندما تعرض إلى أنه لا يعتبر في الأذان الموالاة بين الفصول، فأشار في طيات الكلام لو أنه ما قيل من أن حرمة الإتيان بالشهادة الثالثة لفوات الموالاة عرفت أنه لا يعتبر الموالاة بين فصول الأذان، أيضا لم ينسب. العاشر والأخير، هذا يا أستاذ لعله تفصيل: البناء على مطلوبية الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، لكن لا من باب الجزئية بل من باب الشعارية، دفعا لافتراءات المفترين عن الشيعة، ولأنه ذكر محبوب لكنه ليس جزءا من الأذان نظير الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد. أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد. على حب الزهراء الثالثة. اللهم صلي وسلم على محمد. إذن هي نظير الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بعد الشهادة الثانية في الأذان، عندما يقول المؤذن أشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، يستحب له ولا أقل من باب الشعار أن يقول صلى الله عليه وآله، سواء في الأذان أم في الإقامة. طبعا الفارق بين القول الذي التزم به السيد الحكيم والسيد الخوي وبين هذا القول أن القائلين في العاشر يجعلون لهم غاية للإتيان بالشهادة الثالثة، هناك السيد الحكيم والسيد الخوئي يقولان بعنوان شعار يتميز به الشيعة فقط، يكون أمرا مميزا يمتاز به الشيعة على غيرهم. نحن هنا ندعي، أو القائلون في القول العاشر يقررون بأن الغاية من ذكر الشهادة الثالثة في الأذان نفي الألوهية المنسوبة والملصقة بعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه، والتأكيد على أن علي بن أبي طالب عبد لله عز وجل، وحجته على خلقه، ووليه، وتلميذ نبيه محمد صلى الله عليه وآله. فإذا هذه عشرة أقوال تذكر في المقام، ولعل المتابع يجد أقوالا أخرى. وخير ما كتب في هذا المجال، وإن كان الكتاب غير موجود لدي، هو كتاب الهداية للشيخ عبد النبي العراقي، فإن جميع من كتب كانوا عيالا عليه في كثير من الموارد، هو من الكتب الدقيقة والمتينة على ما يحكى عنه وينقل في غير مورد من الموارد. زين، فبالتالي يا ريت لو يتم التحصل على هذا الكتاب، فإنه كتاب نافع. نسأل الله عز وجل أن يقيض لنا من يوفر لنا هذا الكتاب إن شاء الله. زين، كتاب الهداية لشيخ عبد النبي العراقي. خب، على أي حال، هذه
ما بين الأقوال تمييز بين الأذان والإقامة مثلا؟
لا، على حد سواء كل الأقوال التي ذكرت لم تفرق بين الأذان والإقامة. زين، ها؟ طبعا هناك من يعني من التزم من المتأخرين، والأستاذ السيد الحائري حفظه الله في مجلس الدرس ذكر على أنه لو بني على مشروعية الشهادة الثالثة في الأذان فإننا نتحفظ على مشروعيتها في الإقامة من باب الاحتياط اللازم، وذلك لأن الأستاذ مد الله في عمره يلتزم أو يميل إلى درجة الاحتياط اللازم أن الإقامة جزء من أجزاء الصلاة، ويرى أن الإتيان بالشهادة الثالثة لا بعنوان الدعاء وإنما بعنوان الجزئية بمثابة إدخال ما ليس من الصلاة في الصلاة، فيكون من كلام الآدميين الموجب للبطلان. بلى، يعني هو يميل إلى أن الإقامة جزء من أجزاء الصلاة، هذا في مجلس الدرس. بعد فيما أقام الفتوى يحتاج أراجع، بس في مجلس الدرس هذا الذي التزم به، أن الإقامة مقتضى متابعة أو التأمل في أدلتها أن الإقامة أول أجزاء الصلاة، فلا بد من الإتيان بها في الصلاة.
كان معروف في فترة زمنية أو بعض العلماء والأوساط
يدركون الشهادة. طبعا هذا يجرنا إلى البحث، أنا بعرض عليكم في النهاية، بنتهي أنا بس بنقل عبارة الصدوق وبعدين بعرض عليكم خيارين وعليه يأتي الكلام، لا بأس. على أي حال هذه طبعا الأقوال الموجودة في المسألة. المصنف حفظه الله نقل عبارة الشيخ الصدوق وكأنه يعتقد تمامية العبارة المنقولة، ولأجل نفي الجزئية استند لها. عبارة الصدوق كالتالي، طبعا ناقلنها الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه في الجزء الأول صفحة 897، حديث 897 صفحة 289، بعدما نقل أذان أو نقل رواية كليب الأسدي. تبغون نجيب الرواية؟ قلت في الجزء الأول عند التعليق على الحديث 897، وروى أبو بكر الحضرمي وكليب الأسدي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه حكى لهما الأذان فقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، حي على خير العمل حي على خير العمل، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، والإقامة كذلك. ولا بأس أن يقال في صلاة الغداة الصبح على إثر حي على خير العمل: الصلاة خير من النوم مرتين للتقية. قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذا هو الأذان الصحيح الذي لا يزاد فيه ولا ينقص منه، والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا وزادوا في الأذان: محمد محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد خير البرية مرتين، وفي بعض رواياتهم بعد: أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله مرتين. ومنهم من روى بدل ذلك: أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا مرتين، ولا شك أن عليا ولي الله وأنه أمير المؤمنين حقا، وأن محمدا وآله صلوات الله عليهم خير البرية، ولكن ليس ذلك في أصل الأذان، وإنما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض المدلسون أنفسهم في جملتنا. خب، هذا ما يذكر في البداية. طبعا هنا في كلام ينبغي الالتفات له. زين، عندنا كلام. أول شيء أنقل تعليق الشيخ الغفاري قدس الله تربته الطاهرة. الشيخ الغفاري أراد أن يدافع عن الصدوق، فقال بأن الصدوق يلتزم بأن الشهادة الثالثة من أركان الإيمان، ولا يلتزم بأن الشهادة من أجزاء الأذان، فعليه الصدوق قائل بالقول الأول. خلينا نجي نحلل عبارة الصدوق. لو جئنا نحلل عبارة الصدوق وجدنا أن عبارة الصدوق اشتملت على ثلاث دعاوى أساسية. الدعوة الأولى أن الشهادة الثالثة من فعل المفوضة الملعونة، لقوله: والمفوضة الملعونة والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا وزادوا في الأذان. فإذا الشهادة الثالثة من فعل المفوضة الملعونة، ده واحد. اثنين، الدعوة الثانية أن المفوضة قد وضعوا أخبارا في الشهادة الثالثة. وهني نكتة مهمة، التفتوا، لابد أن نفرق بين عنوانين. بين أن الموجود عندنا روايات ضعيفة وبين أن الموجود عندنا روايات موضوعة. لو كانت الروايات موضوعة وهما بلغت من الصحة لا يعتمد عليها، بينما الرواية الضعيفة قابلة للتصحيح. مثلا عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند قد يصححها يدخلها دائرة الحجية، لكن عمل المشهور بالرواية الموضوعة هيك ولا قيمة إليه أصلا. فبالتالي لابد أن يلتفت لهذا الأمر. الدعوة الثالثة: إن المفوضة عندما زادوا ما زادوا في الأذان قد كانت زيادتهم على نحو الجزئية. زيادة المفوضة في الأذان كانت على نحو الجزئية، ويظهر ذلك من قوله وزادوا. لاحظوا عبارته: والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا وزادوا. التعبير زادوا يعني أدخلوا ما ليس من الأذان في الأذان وجعلوه بمثابة الجزء من الأذان، ولم يرتضي الصدوق ذلك، لذا عقب بقوله ولكن ذلك ليس في أصل الأذان، وإنما ذكرت ذلك ليعرف إلى آخران. هذا كلام الصدوق. طبعا لابد حتى نستطيع أن نقبل كلام الصدوق أن نحرز أن الصدوق في جميع ما ذكر من الدعاوى الثلاث مستند إلى الحس وليس مستندا إلى الحدس والاجتهاد، لأنه لو كان الصدوق في دعاويه الثلاث أو واحدة منها مستندا إلى الحدس والاجتهاد لا قيمة لشيء من دعاويه. والحق أن شيئا من دعاوي شيخنا الصدوق لا يمكن الالتزام بها أبدا، بل الحق على خلاف ما قال تماما. ويكفينا أن نلتفت لنكتة، نكتتين وبهما أكتفي. النكتة الأولى: ما هو معيار الغلو عند القميين؟ شيخنا الصدوق من القميين، ما هو معيار الغلو عند القميين؟ شتان بين القميين أمس والقميون اليوم. ما هو معيار الغلو عند القميين؟ لا بد من ملاحظة هذه النقطة حتى يعبر عنهم بالمفوضة إشارة إلى أنهم فرقة من الغلاة. هذا هو المقصود بالمفوضة في المقام، لأن المقصود بالمفوضة فرقة من الغلاة، هم الذين يدعون أن الله عز وجل فوض أمر خلقه إلى محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. على أي حال، بالنتيجة هذه فرقة ضالة كما يقولون، وهي فرقة المفوضة. فالكلام هنا أولا: ما هو معيار الغلو؟ النقطة الثانية: ما هو الميزان في قبول الخبر من عدمه، هم عند القميين هم عند المدرسة البغدادية، وهي المدرسة التي تقابل المدرسة القمية. ما هو الميزان في قبول الرواية وما هو الميزان في عدم قبول الرواية؟ لولا مخافة الإطالة والخروج بالبحث عن المقصود فيه لأستهبت وأطنبت في هذا المقام وأبينت عدم تمامية شيء مما ذكره شيخنا الصدوق رضي الله عنه، والحق على خلاف ذلك. بل كلمة صاحب الجواهر متينة: لولا تسالم الأصحاب لكان الإفتاء على جزئية الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة غير بعيد. والله سبحانه وتعالى أعلم بحقائق الأمور، والتفصيل في مستوى أعلى، والحمد لله.